بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في باب الصوم من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
صل وسلم على عبدك ورسولك
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، قال: لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي.
هذا الباب يتعلق بما يحرم على الصائم، فإن الصوم ركن من أركان الإسلام، لا يجوز انتهاكه بأي نوع من أنواع المفطرات، ومن انتهاكه متعمدا فلا يجزئ عنه صوم الدهر كله، وإن كان يلزمه القضاء، وهو نظير من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، الصلاة لا تقبل لكن يجب عليه ماذا؟ أن يصلي، ولو تركها كفر، ليس فقط لا تقبل، لو تركها كفر، لأن ترك الصلاة كفر. ومن العلماء من يرى أن ترك أي ركن من الأركان الخمسة كفر، ولكن الصحيح أنه إذا ترك تهاونا لا يكفر إلا بترك ماذا؟ الصلاة فقط، وأما ترك الأركان الأخرى فهو كبيرة من أعظم الكبائر ومن أعظم المعاصي. فلننتبه لحرمة هذا الشهر الكريم، فمن أفطر فيه متعمدا ثم تاب وأناب فيقضي يوما آخر مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تناول مفطرا متعمدا فعليه القضاء. يرى المصنف هنا أنه يمسك، وهذا يراه بعض أهل العلم حتى في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا، وفي حق المسافر إذا قدم من سفره وكان مفطرا فعليه أن يمسك، وفي حق من كان مريضا ثم شفي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يلزمه، فيما يبدو والله أعلم أن هذا لا يلزمه، فإذا أفطر له أن يأكل ويشرب حتى يعني في بقية يومه، لأن الفطر قد حصل، وإلزامه بالإمساك يحتاج إلى دليل مستقل. وإن كان بعض أهل العلم قد يستدل بحديث يعني ذكر فيه أنهم رأوا أخبروا عن الهلال في منتصف النهار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية اليوم، لكن ليس نصا في المسألة التي ذكرناها. نعم،
صلى الله عليكم. تقدم معنا أن يكون فطره سرا بينه وبين نفسه ولا يتظاهر بذلك أمامه.
نعم، على كل حال يعني هو إذا كان جاء مفطرا لا يعلن يفطر أمام الناس، أولا يجلب لنفسه عارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على سلكما إنها صفية. والأمر الثاني أنه قد يتجرأ البعض إذا رأوه يفطر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
وهذا يعني من أنواع المفطرات التي يجب عليها ويتعين عليها أن تفطر، ولو صامت لما قبل منها. نعم.
وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه.
يعني كذلك من وصل إلى حالة حرجة كأن ينقذ غريقا أو ينقذ حريقا أو ينقذ هدم وغرق ونحو ذلك، فاشتد به العطش فيشرب ليقوم بهذا الأمر الذي هو مطالب به شرعا، فهذا أمر يعني لا بد منه، ففي هذه الحالة يفطر ضرورة، يفطر ضرورة، يفطر ضرورة، لأن لإنقاذ الغريق أو إنقاذ الحريق أو إنقاذ الهدم أو إسعاف مريض في مكان مهلكة أو نحو ذلك. المهم أنه تعرض لما قد يحدث عنده عطشا شديدا أو يرهقه بحيث يعني يتعب، فالفطر يوفر له طاقة ينقذ بها هذا الغريق أو هذا المحروق، فلا بأس أن يفطر إن شاء الله. نعم، بل يتعين عليه أن يفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر، يباح له القصر لحديث، ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث، ليس من البر الصيام في السفر. والحديث متفق عليه، ورواه النسائي رحمه الله وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. قال: وإن صام أجزأه، نص عليه لحديث، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والحديث رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحديث متفق عليه.
الصيام في والفطر في السفر وردت فيهما، ورد فيها عدة أحاديث إضافة لقول الله تعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاءت فيه أحاديث، حديث لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وحديث آخر: ذهب المفطرون اليوم بالأجر عندما سبقوا ونصبوا الخيام وسقوا الركاب ونحو ذلك. ويعني الآية الأخرى: وأن تصوموا خير لكم. وقد جمع العلماء بين هذه النصوص بأن الإنسان له ثلاث حالات: إن كانت ليست هناك مشقة فالصوم أفضل وله حق ماذا؟ الفطر. إن استوت المشقة وعدمها فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. إن وجدت المشقة فالفطر ماذا؟ فالفطر أفضل. وفي جميع الأحوال له حق الفطر ولو كان في يعني طائرة، ولو كان في ديسكفري، يعني المهم أنه له حق الفطر، هذا حق أباحه له الله وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإتيان الرخص مسنون، لا سيما عندما توجد المشقة، فالله تبارك وتعالى قد جعل رخصا لرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المسألة: فمن شاء فليفطر من المسافرين ومن شاء فليصم. وقوله: ليس من البر الصيام في السفر، لا سيما عند المشقة، عند المشقة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقه بلهجة حمير: ليس من بر صيام في سفر، فهذا ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف. بهذا اللفظ ضعيف، ليس من بر صيام فم سفر، يعني الاهتلوات حمير، بهذه الرواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة ليس من البر الصيام في السفر ولا سيما عند المشقة. تفضل يا أشرف.
قال
لا، العلة السفر.
العلة السفر
نعم،
ما
أحد يقول لا، في مهما كان السفر قطعة من العذاب ولو كنت بطائرة، هذا شيء مفروغ منه وملاحظ، يعني يعني تتعب في مروخ كثيرة، في إجراءات روح ذهاب وإياب وتنقل وما إلى ذلك، يمكن أشد من السفر في السيارة. فإذا القضية هي العلة السفر، لكن المشقة هي حكمة، وفرق هنا بين العلة والحكمة. فالحكمة رفع الحرج ورفع المشقة، وأما العلة في الصوم فهو مجرد ماذا؟ مجرد السفر المبيح للقصر. والسفر المبيح للقصر كما تعلمون الخلاف فيه قائم، والراجح هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر، بحيث إذا سئل عن فلان قيل إنه مسافر فإنه يعتبر سفرا، مع اتفاق العلماء على أن ما تجاوز 4 برد يجوز فيه ماذا؟ فإنه يجوز يشرع في القصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
كذلك المريض الذي مرضه يتطلب الفطر بحيث يشق عليه الصوم، أو اضطر إلى الحجامة مثلا، أو اضطر إلى تحليل الدم أو الفصد أو نحو ذلك لمرض ألم به، فله ذلك، لأن الحجامة القول الراجح أنها تفطر كما سيأتينا عند المفطرات. والمهم أنه أن يعني أنه إذا وجد المرض الذي يعني يضطر معه إلى الفطر أو يحتاج معه إلى الفطر فله أن يفطر. بعض الأمراض قد يكون الطبيب يرى أن الصوم يضر، قد يكون مرضا خفيفا لكن الطبيب يرى أنه يضر ماذا؟ الفطر، أن الصوم يضر الصائم، فمثل الحالة هذه له أن يفطر. اضطر إلى تحليل ولا يمكنه تأجيله، يعني مثلا بعض المختبرات لا تحلل إلا عند الصباح الباكر، اضطر إلى الفصد، اضطر إلى الحجامة، فلا مانع إن شاء الله تعالى ويقضي من أيام أخر.
نعم. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. الحديث رواه أبو داود. وحديث أنس رضي الله عنه وقد حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم.
نعم.
قال: ولأنه قال: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
هو كما ذكر المصنف يعني إذا فارق القرية وخرج منها له أن يصلي أن يقصر وله أن يفطر، وهو القول الراجح، وإن كان المصنف هنا يرى أن الأحوط هو الصوم، لكن طالما أنه سافر وفارق عامر قريته أو فارق خيام قريته وإن كان يراها بالعين فله أن يفطر لفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أو لفعل هذين الصحابيين أبو بصرة وأنس رضي الله عنهما، فلا بأس أن يأخذ بما قرراه وفعلاه، ولأنه قد سافر بمجرد أن يفارق عامر القرية يعتبر ماذا؟ قد سافر، فله حق الفطر كما أن له حق القصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الحديث رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه في منع القضاء، ذكره في الشرح.
نعم. هنا الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض الذي يعني لا يرجى برؤه كما يقولون، والأولى أن يقال الذي يعني يندر أو غالبا يندر برؤه. هؤلاء الأربعة، أما اثنان فهما محل اتفاق، وهو المريض الذي مرضه مزمن، وكذلك الكبير الذي لا يستطيع الصوم مع كونه يدرك، فمثل هذا يفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم، يعني 45 كيلا في الشهر، كيلو نص لكل مسكين، أي 45 كيلا في 30 اليوم. وهذا لا إشكال فيه، سواء يعني كونه لا يطيقه أو لا يطيقه إلا بمشقة، فمثل هذا يفطر ولا يقضي ويطعم. الحامل والمرضع فيهما ثلاثة أقوال: قول بأنهما تطعمان، تفطران وتقضيان وتطعمان، والقول الثاني بأن الحامل والمرضع إن خافت على نفسها فإنها تطعم وتقضي، وإن خافت على ولدها تطعم ولا تقضي. القول الثالث أنهما تقضيان، أنهما تفطران جميعا وتطعمان ولا تقضيان. بتأمل النصوص الواردة في هذا ومنهج وأقوال السلف، الذي يترجح هو الأحوط أنهما إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما فهما تفطران وتطعمان وتقضيان، هذا هو الأحوط والأولى، تفطران وتطعمان وتقضيان. ابن عباس وابن عمر يريان مجردا، يرون أنهما لا تقضيان، وبعضهم يفرق بين الحامل والمرضع، لكن الصحيح والأولى والأرجح والأحوط هو حديث ما جاء في حديث أبي هريرة أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان، هذا هو الأحوط في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر.
هذه المسألة تقدمت لنا قبل قليل، يعني مجنون أفاق، مريض شفي، نفساء أو حائض طهرتا، معذور زال عذره. في هذه الحال يرى المصنف أنهم يمسكون، أن هذه الأطراف تمسك عن المفطرات احتراما لحرمة الشهر، ولكن كما قلت لكم يبدو لي وهو فتوى شيخنا الشيخ ابن تيمين وغيره أن الأولى أن لا يلزم هؤلاء بالإمساك، لأن هذا يحتاج إلى دليل مستقل ولا دليل واضح. فالراجح أنهما أن هذه الأصناف سواء طهرت الحائض أو النفساء أو شفي المريض أو شفي المريض أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمهما الإمساك. نعم.
قال رحمه الله: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
يعني شخص عليه قضاء قال أنا ليش ما دام يجوز للفطر أنا أريد أن أفطر وأقضي ما علي ثم أقضي هذا اليوم في أيام أخر، هذا لا يجوز البتة، لأنه فرض، لأن فرضه أن يصوم رمضان، لكن أبيح له الفطر فليس له أن يحل محله أي فرض آخر، لا كفارة ولا قضاء ولا غير ذلك. نعم،
انتهى، أحسن الله إليكم الأسئلة.
طيب الآن لعلنا نقف عند هذا ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل هناك فرق في الدعاء، هل هناك فرق في دعاء الرجل والمرأة في الحج والعمرة؟
في الدعاء؟
أي
لا، الدعاء واحد، كل
دعاء
يدعو
خاص بالمرأة ودعاء خاص بالرجل،
يعني ما ورد دعاء خاص بالمرأة ودعاء خاص، كل مسلم يدعو بما يفتح الله عليه، فإن حفظ من الأدعية العامة الثابتة في الكتاب والسنة فبها، وإلا يسأل الله المغفرة ويستعيذ به من النار ويستمر على ذلك رجلا كان أو امرأة. يعني لا، ليس هناك دعاء خاص يخص المرأة أو دعاء خاص يخص الرجل، كل يدعو بما شرعه الله بشرط أن يكون دعاء طاعة ودعاء قربة ليس فيه معصية ولا قطيعة رحم. نعم،
هذا يذكر بأنه عندهم في بلدهم الإسلامي قبل دفن الميت يقوم أحدهم ويعظ الناس ويذكرهم، فهل لهذا أصل؟
يعظ الناس بالوفاة؟
لا، يعظ الناس يذكرهم.
ايه، ما ورد هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة مرة ذكر قصة عذاب القبر ونعيمه، فإن كان قبل مع الاختصار لا بأس دون أن يتعود عليه، وأما عند الدفن أو بعد الدفن فهذا لا يجوز، والدعاء الجماعي لا يجوز عند الدفن أو حتى في أي وقت، الدعاء الجماعي بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
يقول يذكر بأنه عنده محل لبيع التلفاز وطاولاته ولوازمه، ما حكم الدين في هذه التجارة؟
أقول استبدله بغيره، اجتهد في أن تبيع ما هو حلال وابتعد عن هذا. نعم،
يسأل عن حكم الحجامة أثناء نهار رمضان.
الحجامة ستأتينا، والقول الراجح عندي أنها تفطر سواء كان الحاجم أو المحجوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وسواء حجم بالمص أو بالكهرباء أو بالنار، فالحديث عام يباقي حكمه إلى يوم القيامة. هناك قول آخر سنعرض له غدا إن شاء الله أو في درس قادم إن شاء الله.
يقول نعم: التلفظ بالنية قبل الفريضة، نويت أن أصلي 4 ركعات العصر ونحو ذلك.
التلفظ النية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع. أنت لماذا وقفت هنا بين يدي الله؟ أليس هذا لتصلي؟ إذن أنت تخبر من بأنك ستصلي؟ تخبر الناس؟ الناس يعلمونك ستصلي، وأنت بجد تخبر ربك، ربك يعلم أنك ستصلي. فلذلك النطق بالنية في الصلاة أو في الصوم أو في أي عبادة لا يجوز، في أي عبادة لا يجوز. يقول قائل: أليس الحج نتلفظ بالنية؟ ليس تلفظا بالنية، إنما تسمي النسك الذي أردت. لبيك اللهم، ما تقول نويت عمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، أو نحو ذلك. نعم.
الحملات، حملات الحج والعمرة،
إيه؟
يعينون مفتين، بعضهم يسميهم واعظين وبعضهم يسميهم مفتين، ويفتون الحجاج والمعتمرين بفتاوى بعضها ما أنزل الله به من سلطان. هل من كلمة؟
هذه حقيقة، بل إن البعض يتجرأ على الفتوى بغير علم، وهو مسؤول إذا أغوى المسلمين وإذا أفتاهم بفتاوى ضالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وفي حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. على الشخص الذي يريد أن يفتي أن يكون عالما بكل ما يحيط بالمسألة من أدلة، وأن يكون عالما بما يتكلم به، عالما بما يدعو إليه، عالما بما يفتي فيه. أما أن يتصدى للفتوى ويعني سمي نفسه عنتر بن شداد ليظهر للناس أنه يعرف كل شيء، فهذا سيسأل يوم القيامة عن هؤلاء الذين أضلهم وضيعهم. فلا يجوز لمسلم أن يفتي في مسألة إلا وقد ألم بها. يقول أبو بكر رضي الله عنه: وقد سئل عن معنى كلمة الأب في قول الله تبارك وتعالى في سورة عبس: وفاكهة وأبا، فتوقف فيها أبو بكر وقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهؤلاء الصحابة الذين يتورعون عن الفتوى ولا يقعون فيها إلا عند الحاجة، وإذا لم يوجد غيره، كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتيهم المستفتي ويحيلونه إلى بعضهم، حتى في ذات يوم وكان عدده 120 صحابيا، فسأل الأول فأحاله إلى الثاني، والثالث الثاني حاله إلى الثالث، والثالث حاله إلى الرابع، إلى أن عاد إلى الأول، إلى أن عاد إلى الأول. ليس قصدهم بخلا ولا كتمانا للعلم، لكنهم يخشون من الفتاوى، يخشون من الفتاوى. فالعلماء يأخذون أيام وليالي، يبحثون بعض القضايا ويدرسونها دراسة مستفيضة ويعرضونها على النصوص، وقد يختلفون فيها فيدري كل بدلوه. فانتبهوا واحذروا من أولئك الذين احذروا من ذلك، واحذروا من الفتاوى، واحذروا من الذهاب إلى هؤلاء المفتين الذين يفتون بغير علم. وعلامة المفتي الذي يرجع إليه أنه يقدم السنة على غيرها، أنه مستقيم في نفسه مطبقا لشعائر الإسلام ظاهرا وباطنا. فإذا انتبه عبد الله، لا بد من التحري، وإلا سوف تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم.
صلى الله عليكم. يشير الأخ الكريم إلى مفتي مشهور، مفتي دولة إسلامية مشهور، ذكروا له كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال قل له يفتي في بلده.
إيه الله مستعان، صلى الله العافية والسلامة. هو لو أن عنده إنصاف قال هذا ما وصلت إليه باجتهادي وقد أكون مخطئا، هذا لو كان منصفا. أما قضية قل له يفتي في بلده، فالشيخ ابن باز مفتي الأنام في هذا العصر، مفتي الأمة في هذا العصر باعتراف الصغير والكبير واعتراف كافة أبناء العالم الإسلامي، فإن فتاواه من أدق الفتاوى ومن أورعها ومن أقربها اعتمادا على النصوص ومن أبعدها عن الوهم والخطأ. ومع ذلك هو يفتي وهو يخاف، وبعض المسائل يعتذر منها. رحمه الله، أذكر جيته في أكثر مسألة يعتذر من بعض المسائل ولا يتسرع في الإجابة عليها، وأحيانا يقول انتظر حتى ندرسها حتى ندرسها. انتبه يا عبد الله، الفتوى أجرأ الناس عليها أجرأهم على النار. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه كبير في السن، هل له أن يخرج الإطعام نقدا يعطيه مرة واحدة لشخص؟
لا، الإطعام يشتري طعاما 30 مسكين فيقدمها 45 صاع ويبحث عن أهل بيت مستحق فيعطونه إياه، يعطيهم إياه. ولا يجوز أن تخرج نقودا، والذي شرع لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بإمكانه يقول ادفعوها نقودا، لذلك لا يجوز أن تخرج نقودا. نعم.
وهذا يقول هل يجوز نعم الصائم أن يرى امرأته يعني كاشفة أثناء النهار؟ هل يجوز؟
نعم، لا بأس أن يراها، أن يراها في النهار ولا في الليل، لكنه ينتبه في النهار لا ينظر إلى بعض ما أحل الله له لئلا يقع من حيث لا يدري، ينتبه. أما مجرد الرؤية ليست محرمة، مجرد الرؤية إلى وجهها إلى جسمها لا حرج، لكن انتبه لا تنظر إلى بعض الأشياء التي قد تغريك بنقض صومك وانتهاك حرمة رمضان. ولذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ومن منكم يملك إربه، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا قريب منه يقول يذكر بأنه سيذهب غدا إلى العمرة إن شاء الله، يقول قبل المغرب وأنا صائم هل يجوز لي أن أتطيب وأنا صائم؟
نعم تتطيب، لكن لا تطيب ملابس الإحرام، أما أنت تتطيب في جسمك تطيبه لا حرج قبل الإحرام، قبل أن تحرم تتطيب، أما بعد أن تدخل في النسك فلا يجوز لك التطيب. نعم.
يقول مسح السواري المباركة في الروضة الشريفة، يقول هل يجوز مسح السواري المباركة؟
مسح السواري في الروضة وفي غير الروضة محرم وبدعة خطيرة جدا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يستلم بقصد العبادة إلا الركن اليماني مع القدرة تستلمه ولا تتمسح فيه، تستلمه بيدك وتمشي، والحجر الأسود تستلمه وتقبل يدك أو تقبل ما استلمته به أو تقبله مباشرة أو تشير إليه وتمضي في طوافك. فأما التمسح بالجدران والحيطان والأعمدة وهذه السواري، هذا لا شك من أعمال الجاهلية. فإن اعتقد أن هذه السواري تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إذن من تمسح دون أن يعتقد فيها جلب خير أو دفع شر لكن يظن فيها بركة فهذا مبتدع وعمله هذا بدعة. وأما من تمسح معتقدا أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فهذا شرك حتى ولو كانت الكعبة، حتى ولو كانت الكعبة إذا تمسحت بها لهذا الغرض. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجارة وتقبيل يعني تقبيل أي شيء غير الحجر الأسود غير مشروع، واستلام أي شيء غير الركنين محرم وبدعة من البدع. نعم.
صلى الله عليكم. معنى أنه في الفدية وإخراج زكاة الفطر لا يجوز إخراج النقود.
نعم، لا زكاة الفطر ولا زكاة الأموال غير النقود غير النقدين، ولا زكاة الأموال غير النقدين، هذه لا تخرج نقود.
وفدية رمضان
الحبوب تخرج حبوبا، والذهب يخرج ذهبا، والفضة تخرج فدية، والتجارة تقدر بالذهب والفضة، وزكاة الفطر تخرج صاعا من بر أو شعير أو قمح أو بر أو حتى ولو أرز من قوت البلد لا حرج، لكن تخرجها يعني طعاما لا تخرجها نقودا. نعم. وكذلك الكفارات، البعض من الناس يعني يذهب ويعطيها يعني إلى بعض الجهات المجهولة بدعوى أنهم يعني ينفقونها. لا، ابحث عن المستحقين للكفارة وادفعها لهم. نعم. على أي حال هذه وضحناها كثيرا للإخوة، لأن الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه لم يفقه فقه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفقه طريقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لك هذا أنفع، لا، أنت ما هذا ما يعنيك، أخرج الزكاة كما أمرك ربك وكما أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم، وكونك أنت تجتهد تقول هذا أحسن وهذا أنفع، هنا شيء آخر ننبه له. البعض يتكرر كثيرا، البعض من الناس يخرج الزكاة لبناء المساجد وهذا غير صحيح، أو يخرج الزكاة لحفر الآبار هذا غير صحيح، أو يخرج الزكاة لبناء المدارس والأوقاف كذلك هذا غير صحيح، لأن مصارف الزكاة 8 حددها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي شرعها وبينها فلا نزيد فيها ولا ينقص. الكفارات هو الذي بينها، الزكاة مقدار الزكاة هو الذي وضحه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن نغير ولا نبدل، لا نغير ولا نبدل في ذلك. حتى وإن رأيتم من يفتي بجواز إخراج الزكاة في بناء المساجد، هذا المفتي قد أخطأ مهما كان عنده من علم، فلا شك أنه مخطئ. الزكاة تخرج لمصارفها 8 التي نص الله عليها في كتابه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تخرج لغير ذلك البتة. لو رأيت إنسان يموت، وإما أن يعني إما أن يعني تجرى له العملية الآن أو يموت، لا تدفع العملية لصاحب المستشفى، إنما لا بأس أن تدفع إلى الشخص نفسه المحتاج، وهو بدوره يمكن أن ندفعها في العملية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم لبس الحزام للمحرم الذي توضع فيه النقود؟
لا بأس تلبس الهميان حزام الكمر الذي توضع فيه النقود وتربط به الإحرام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. كذلك لبس الساعة، خاتم، النظارة، خاتم في الخنصر الأيسر أو الأيمن. نعم.
الشمسية
لا بأس أن تظل، أن تستظل بالمظلة الشمسية، لا بأس بذلك كله.
ماذا عن بيع الهواتف النقالة والمتاجرة فيها؟
والله على أي حال هذه مواعين تستخدم للخير والشر، هي مثل الإناء، مثل بيع الأواني، يعني أرى أنها أصبحت ضرورة يحتاجها البشر فبيعها لا بأس به، أما كون البعض يستخدمها فيما حرم الله فهذا بإمكانه أن يستخدم التمر فيما حرمها الله ويصنعها ماذا؟ خمرة. نعم.
يقول: ألا حدثتمونا عن الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟
وبارك الله فيكم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنحن نؤمن بهذا، أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، يكفينا هذا. أما أن نخص الروضة بصلاة معينة أو عبادة معينة فهذا لا نعلم له دليلا. إن كان بعض السلف يستحسن أن يتنفل فيها تحريا للفضل، لكن لا نجد على هذا دليلا واضحا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يتسابقون إلى الروضة، إنما كانوا يتسابقون إلى الصف الإيش؟ الأول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
يقول السائل الكريم: هل تصل قراءة القرآن للأموات؟
ثبت أن الذي يصل الأموات إلى الأموات هي الصدقة والدعاء والحج والصوم، صوم فقط القضاء لمن كان معذورا فيما أفطر من الأيام، وصوم النذر الذي عليه، وصوم الكفارات التي عليه، هذا هو الثابت. أما أن تنوب أو أن تهدي ثواب القراءة أو ثواب الصلاة أو ثواب الصوم النفل للميت فهذا ليس عليه دليل، بل هو بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وقد وجد قول لبعض العلماء بجواز إهدائها ثواب إذا كان بدون أجرة قياسا على الصدقة والدعاء، والحق أن ذلك لا يجوز لعدم ورود الدليل الذي يؤكد ذلك، يعني لعدم وجود دليل يعتمد عليه في هذا الباب. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم. أظن سيؤذن. نعم. ما دام أحسن الله إليكم، سؤال قريب منه: القرآن لا يصل الأموات، نعم، فكيف حال القراء الذين يقرؤون؟
هؤلاء تكلمت، نعم، عنهم مرارا. هؤلاء فجار ليسوا قراء، لأن القراء الذين يقرؤون بأجرة لا يصل حتى القائلين بأن يجوز إهداء ثواب القراء الميت، يقولون بالإجماع إذا كان بأجرة فإنه محرم. وإلى درس الغد إن شاء الله.